بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين، في معرض كلامه عن المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج أو العمرة، قال حفظه الله تعالى: ومن مر بهذه المواقيت أو حاذاها وهو لم يرد حجا أو عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام منها، كما دل عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتقدم: ممن أراد الحج أو العمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق البارحة ذكر المواقيت المكانية، فبين ميقات أهل المدينة وأنه ذو الحليفة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذه المواقيت المكانية هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، لمن أراد الحج أو العمرة. أما من لم يرد الحج أو العمرة فلا يلزمه الإحرام منها. وهنا يبين يقول: ومن مر بهذه المواقيت التي ذكرت أو حاذاها، يعني ما هو شرط أن الإنسان يأتي ويمر في نفس الميقات، هذا الميقات، ولكن أنت سواء جهة الشرق أو جهة الغرب إذا حاذيت هذا الميقات فتحرم بالحج أو العمرة، هذا إذا كنت تريد الحج أو العمرة. أما إذا لم ترد لا حجا ولا عمرة، وإنما هو سفر عادي أو للتجارة أو للزيارة، فهذا لا يلزم المسلم أنه لا يمر من المواقيت إلى مكة إلا وهو محرم. أي من أراد حجا أو عمرة لزمه الإحرام من هذه المواقيت أو من محاذاتها، أما من لم يرد لا حجا ولا عمرة فلا يلزمه ذلك. نعم.
ومن تجاوز ميقاته غير محرم كاليمني الذي مر بيلملم مريدا الذهاب إلى المدينة أولا، وكالذي وصل إلى جدة بالطائرة يريد الذهاب منها إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فإنه لا شيء عليه في هذا التجاوز، لأنه لم يرد الإحرام من ميقاته، وإنما تجاوزه في طريقه إلى المدينة للزيارة ثم الإحرام من ميقاتها.
هذا يبين أن الشخص الذي هو في جهة أخرى ويأتي تجاوز ميقاته ولكنه لا يريد الإحرام منه، وإنما مثلا أراد المدينة، الآن مثل بمن يأتي من اليمن ميقاتهم يلملم، فإذا كان يقصد المدينة أي زيارة المدينة، زيارة المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نعلم على أن الزيارة للمسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ثم ذكر المسجد الحرام وهذا المسجد والمسجد الأقصى. فكل إنسان يأتي للمدينة ينبغي أن تكون نيته لزيارة المسجد، ثم إذا وصل المسجد وصلى فيه نافلة أو فريضة بعد ذلك يسن له أن يزور الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه ويسلم عليهما، وكذلك زيارة البقيع وزيارة الشهداء. لكن القصد من البيت أي من منزله ينبغي أن يكون قاصدا لأحد المساجد الثلاثة، فإذا أراد المدينة فهو يقصد المسجد لأن الصلاة فيه بألف صلاة، ثم بعد ذلك يكون الصلاة والسلام تبعا لهذه الزيارة. هو يمثل الآن، يقول: رجل جاء من اليمن وأنا أشوف بعض اليمنيين أمامي، إذا جاء من اليمن وقصده الزيارة وتجاوز ميقاته يلملم، فهو يأتي إلى المدينة ثم بعد ذلك يحرم من ميقات أهل المدينة، لأنه ما تجاوز ميقاته وهو يريد الإحرام منه، وإنما تجاوزه لزيارة المدينة. كذلك يقول: رجل جاء من جدة، جاء من المغرب من أي مكان إلى جدة، ثم نزل في جدة وجاء للمدينة، هو لم يرد أن يحرم بالحج حتى أنه تجاوز ميقاته، هو يريد أن يحرم أو أنه يريد يصل للمدينة، فإذا وصل المدينة وانتهت الفترة التي يريد أن يقضيها في المدينة بعد ذلك يحرم من ميقات أهل المدينة. إذن هذا لا يسمى تجاوزا لميقاته، أي اليمني لا يسمى أنه جاوز ميقاته بدون إحرام، ولا الذي يأتي من الشام أو يأتي من مصر أو يأتي من المغرب لا يقال أنه تجاوز ميقاته بدون إحرام، لأن قصده المدينة وليس قصده مكة مباشرة. فإذا جاء إلى المدينة بعد أن تنتهي الفترة التي يقضيها في المدينة ويريد الذهاب إلى مكة فيحرم من ميقات أهل المدينة. تفضل.
ومن أحرم من ميقاته وبعد وصوله إلى جدة أمر بالذهاب إلى المدينة فإنه يبقى على إحرامه، لأن من دخل في نسك لم يجز له تركه ووجب عليه أن يتمه، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله.
هذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها، ودائما تحدث مثل هذه القضية. إنسان جاء يقصد مكة مباشرة فأحرم ونزل جدة، وهناك تنظيم في مسائل الحج والحجاج، ففيه جماعة مثلا لابد أن يأتوا قبل الحج إلى المدينة، وجماعة آخرون يكونوا لمكة، وإذا انتهى أهل المدينة أي الذين جاءوا للمدينة بعد ذلك ينصرفون إلى مكة، والذين لم يأتوا للمدينة في مكة يوجهونهم بعد ذلك للمدينة، لأنكم ما تعلمون كثرة الحجاج لا يمكن أن يتسع لهم هذا المكان كله، لو جاءوا الحجاج كلهم إلى المدينة هنا ففيه مشقة عليهم وعلى الناس، ولهذا جاء التنظيم للحجاج، جماعة قبل الحج يذهبون إلى المدينة للزيارة وآخرون مباشرة يأتوا إلى مكة، إذا انتهوا من مناسك حجهم بعد ذلك يأتون إلى المدينة. هو الآن يأتي بمثال يقول: لو أن شخصا جاء من المغرب، من السودان، من أي جهة من الجهات الأخرى ونزل وهو محرم، نزل في جدة، فلما وصل جدة قالوا له: أنت مع الجماعة الذين يذهبون إلى المدينة ولا تأتي لمكة إلا في الفترة للمدينة إلا في الفترة الثانية، وهو محرم فماذا يصنع؟ المؤلف يقول: ما دام دخل في الإحرام فعليه أن يبقى على إحرامه، يعني يأتي للمدينة وهو محرم، ثم إذا انقضت الفترة الموجودة في المدينة يذهب إلى مكة، لأنه دخل في النسك، والله عز وجل يقول: وأتم الحج والعمرة، فهو لم يكن محصرا وإنما كان من باب التنظيم، المحصر الذي يشترط يقول: إذا حبسني حابس فمحل حيث حبستني، فلو حدث له مثل ذلك يتحلل في مكانه الذي هو فيه ولا شيء عليه، كما حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في الحديبية لما أرادوا الذهاب إلى مكة للعمرة، صدهم المشركون منعهم من الدخول، ثم صار الصلح بينهم على أنهم في العام القادم يدخلوا مكة ويؤدوا عمرتهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يتحللوا لأنهم حصروا وردوا عن مكة، أما هذا فلا، ليس محصورا وإنما هو من باب التنظيم، فما دام هو دخل في الإحرام فلا يجوز له أن يفسخه إلا بعد أن يكمل ما أحرم من أجله، فالله يقول: وأتم الحج والعمرة، إتمام الحج والعمرة بعد الطواف والسعي، أنت معتمر، متى ينتهي إحرامك هذا؟ متى تتم عمرتك؟ تتم إذا طفت بالبيت وسعيت ثم قصرت أو حلقت، انتهت العمرة. نعم.
والمواقيت الزمانية هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة، وهي في العمرة شهور السنة كلها، لأنه لم يأتي دليل على تخصيصها في أشهر معلومة، وأما في الحج ففي أشهره، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر، وهي 70 ليلة إذا تم شهراء شوال وذي القعدة، و69 ليلة إذا نقص أحدهما، و68 إذا نقص جميعا. وأول هذه الليالي ليلة عيد الفطر، وآخرها ليلة عيد الأضحى. ولا يشكل على هذا كون جملة من أعمال الحج تكون في يوم العيد وأيام التشريق، لأن المقصود حصول الإحرام في هذه الأشهر، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج الآية. ولا مجال للإحرام بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر لانتهاء وقت الوقوف بعرفة.
يحتاج أن نفصل لكم هذا الكلام الذي سمعتم. هو تكلم عن المواقيت المكانية، المكان يعني الأرض، المكان الذي يصل فيه الحاج أو المعتمر فيحرم منه. ثم الآن يتكلم عن المواقيت الزمانية، الزمان يعني الأيام والشهور. هنا يقول: المواقيت الزمانية هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة، وهي في العمرة شهور السنة كلها، يعني العمرة السنة كلها من أولها لآخرها، أي وقت تريد أن تحرم بالعمرة فتحرم بها، يعني السنة 12 شهر هذه الأشهر كلها إذا أردت أن تعتمر فيها فلا مانع من ذلك. يبقى الحج، متى زمانه؟ الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الأشهر المعلومات هي شوال والقعدة وعشر ذي الحجة، لأنه بعد عشر ذي الحجة انتهت الأعمال التي يقوم بها الحاج لمناسك حجه. إذن هذه تسمى أشهر الحج. لماذا يذكر هذا؟ يقول لا ينبغي الإنسان أن يحرم في رمضان أو في شعبان بالحج، لأنه لو أحرم في رمضان أو في شعبان بالحج معنى ذلك أنه ينتظر حتى يأتي وقت الحج. واضح هذا؟ أن الحج متى يأتي؟ يأتي في عشرة ذي الحجة، يبدأ يوم 8 وينتهي اليوم 13 أيام التشريق. فلو أحرم الإنسان في شهر شوال، في شهر شعبان أو رمضان أو قبله بالحج، فماذا يصنع؟ يحول هذا العمل إلى عمرة. إذا أحرم بالحج في شعبان أو في رمضان فيأتي يطوف ويسعى ويفك الإحرام ويجعل عمله هذا عمرة. فإذا جاءت أشهر الحج يحرم بالحج. ما أدري الكلام هذا واضح للإخوان؟ يعني أشهر الحج، أشهر الحج التي يحرم فيها بالحج شوال والقعدة وعشرة ذي الحجة. أما رمضان وما سبقه فلا يحرم فيه الإنسان بالحج. فلو أحرم بالحج في تلك الأشهر معناه أنه يلزمه أن يبقى محرما 4 أشهر 5 أشهر، وهو لا يطيق ذلك، لأن الحج معناه ما ينتهي إلا بعدما تطلع إلى عرفة، ثم يأتي يوم العيد عند ذلك تتحلل، والإنسان لا يشق على نفسه. إذن من أحرم في شعبان أو في رمضان باسم الحج فعليه أن يحول هذه العمرة، هذا الإحرام إلى عمرة، فيعتمر يطوف ويسعى ويفك الإحرام. إذا جاء شهر شوال عند ذلك يبدأ الإحرام بالحج. وهي في العمرة شهور السنة كلها، يعني يعني المكان الزماني، الوقت الزماني للعمرة السنة كلها من أولها لآخرها، أي وقت أردت أن تعتمر تعتمر، لأنه لم يأتي دليل على تخصيصها في أشهر معلومة. يعني ما قال الله عز وجل اعتمروا أو العمرة في أشهر معلومة، وإنما قال الحج أشهر معلومة. وأما في الحج ففيه في أشهره، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، يعني معروفة، شوال والقعدة وعشر ذي الحجة. فمن فرض فيهن الحج، يعني فرض على نفسه بمعنى أنه أراد أن يحج وأحرم بالحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال، ولا يصح أن تحرم به أو لا ينبغي لك أن تحرم به في رمضان، بل تحرم في رمضان بعمرة، وذلك بطلوع الفجر من ليلة النحر، وهي 70 ليلة، وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر. يعني يريد يقول أن أشهر الحج شوال والقعدة وعشر الحجة، وتنتهي متى؟ بطلوع يوم العيد، لأن إذا جاء يوم العيد انتهت أشهر الحج. ثم يريد أن يبين يقول أنه لا يكون هناك إشكال، بحيث أنه يقول للإنسان أن في هذا اليوم تعمل أعمال كثيرة وهي للحج.
قال حفظه الله تعالى،
كمل هذا المقطع الأخير.
ولا يشكل على ذلك أيضا إطلاق الجمع على أقل من 3 أشهر، لقول الله عز وجل فقد صغت قلوبكما وإنما هما قلبان، وقوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فقد جاء فيه إطلاق ضمير الجمع على الاثنين، ومن إطلاق لفظ الجمع على الاثنين قول الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، لأن الأمة تحجب من الثلث إلى السدس باثنين فأكثر من الإخوة، وأيضا فمن إطلاق الشيء على بعضه قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإنما هما يوم ونصف يوم.
يريد أن يرفع إشكال قد يتوهم الإنسان، لأن الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، أشهر، هذه الأشهر، الأشهر معناها جمع يعني ثلاثة فما فوق، وهذا الكلام لطلاب العلم، هذا التعبير لطلاب العلم. هو يقول لا يشكل على هذا، لأن المقصود بالأشهر الأغلب، عندنا شوال وعندنا القعدة كاملة، وعندنا الحجة 10 أيام فقط، فيقول هذا لا إشكال فيه حينما يطلق هذا، لأنه في اللغة العربية يطلق لفظ الاثنين على الثلاثة على الجمع. ثم مثل بهذه الأمثلة في قوله تبارك وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الإخوة ليس المقصود به واحد، لكن المقصود به جمع في الأصل، لكن تحجب الأم إلى السدس باثنين، مع أن التعبير إخوة، الإخوة معناها ثلاثة فما فوق، فهو يقول عبر بالاثنين والمقصود به الجمع، وهكذا في الآيات الأخرى التي مثل بها. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. اليومان ما هما؟ يوم 11 ويوم 12، متى تمشي؟ بعد الزوال، معنى يوم ونص، يعني اليومان لابد اليوم الكامل 24 ساعة، الليل والنهار. لكن هنا يقول من تعجل في يومين، فهو أطلق البعض والمقصود به الكل، بمعنى هذا أنك بعد أن ترمي بعد الزوال تخرج من مكة إلى مكة، تخرج من مزدلفة أو من منى إلى مكة، وليس اليومان تمت، وإنما هو يوم ونصف، يعني يوم 11 كامل ويوم 12 بعد الزوال، رميت ثم انصرفت. طيب تفضل.
ولو أحرم بالحج في غير أشهره صح إحرامه وفسخه إلى عمرة، فطاف وسعى وحلق أو قصر وتحلل، ولا علاقة لهذه العمرة بالتمتع الذي هو أحد أنساك الحج الثلاثة، لأن هذا المحرم لم يفرض العمرة في أشهر الحج.
يعني الذي يترتب على هذا يقول لو أحرم إنسان في أشهر غير أشهر الحج، كما ذكرنا في رمضان، في شعبان، في رجب، حينما يأتي لهذه الديار المقدسة وأحرم بالحج في هذه الأشهر، يقول إحرامه صحيح، ولكن يفسخه ويحوله إلى عمرة، يطوف ويسعى فيصبح معتمرا، فإذا جاءت أشهر الحج عند ذلك يحرم بالحج، وهذه العمرة لا تدخل في التمتع لأنها ليست في أشهر الحج. يعني لا يحرم إنسان بعمرة في رمضان في شعبان ويقول أريد أتمتع بها إلى الحج، لأن تلك الأيام ليست من أيام الحج، وأيام الحج ما تبدأ إلا في شوال. نعم.
وأما الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، 3 سرد و1 فرد، فرجب في وسط العام وهو منفرد عن غيره من بقية الأشهر الحرم، والثلاثة المتوالية هي الشهر الذي يؤدى فيه الحج، وشهر قبله يذهب الناس فيه إلى الحج، وشهر بعده يرجع الناس فيه من الحج، فالمحرم ورجب من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج، وشوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، وذو القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، وذو الحجة من الأشهر الحرم، والعشر الأول منه من أشهر الحج. وقد كان العرب في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم ويمتنعون من القتال فيها، ولهذا لما طلب وفد عبد القيس من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأمرهم بأمر يبلغونه من وراءهم ويدخلون به الجنة، قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. رواه البخاري ومسلم.
هو يريد أن يبين، ورد في الآية الكريمة كما سمعنا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. هو يريد أن يبين الأشهر اللي هي حرم، يعني لا يجوز القتال فيها ولا ينبغي أن تنتهك، فيقول هذه الأشهر الحرم منها ما هي داخلة في شهر الحج أي من أشهر الحج، ومنها خارجة. فمثلا عندنا ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذه الأربع الشهور الحرم التي حرم فيها القتال، حتى أن المشركين يحترمون تلك الأيام ولا يعترض لأحد فيها. هنا قال وذو الحجة من الأشهر الحرم والعشر الأول منه من أشهر الحج، وقد كان العرب، هذا الشاهد في هذا، وقد كان العرب في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم ويمتنعون من القتال فيها. يعني أهل الجاهلية إذا جاءت أشهر الحرم خلص القتال ممنوع فيها، ما أحد يقاتل أحد، ومن أراد أن يسافر في هذه الفترة له يسافر ولينتقل من مكان إلى مكان. أما في غير أشهر الحرم فلا يمكن، بل يحدث منهم الاعتداء على الآخرين. يأتي بالدليل، يقول أن وفد عبد القيس القبيلة المعروفة وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا مسلمين، ثم بينهم وبين المدينة قبيلة مبر، فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام نريد منك أن تأمرنا بأمر نبلغ به من وراءنا وندخل به الجنة، لأننا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في الأشهر الحرم، لأن بيننا وبينك مبر وهم على كفرهم فيمنعون المسلمين من الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع ما قاله له الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما طلب وفد عبد القيس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر يبلغونه من وراءهم ويدخلون به الجنة، نشوف هذا الطلب من هذا الوفد، يعني طلب راقي، جماعة يريدون الخير، قالوا نريد أن تعلمنا بشيء نعلم به من وراءنا وندخل به الجنة. قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل، تكملة الحديث، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة أيضا، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني هذه الأشياء التي طلبوها حتى يبلغون من وراءهم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم هذا الطلب، طلبوا شيئا يبلغون به من وراءهم ويدخلون به الجنة. إذن ما هو هذا الشيء الذي أعطاهم؟ أعطاهم أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، علمهم بهذا ورجعوا به إلى أهلهم فبلغوهم ذلك. ومعنى هذا أن من قام بهذه الأركان الخمسة حق القيام فهو من أهل الجنة، إلا أن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ثم كل ما طلب منه يؤديه. الشاهد من هذا هو يستشهد بأن شهر المحرم، بأن أهل الجاهلية كانوا لا يعترضون أحدا في هذه الأشهر. أهل الجاهلية يحترمون مكة، إذا قتل إنسان آخر ووجده ولد المقتول في داخل مكة لا يلتفت إليه، لأنهم يعلمون أن مكة محرم القتال فيها وهم يؤمنون بذلك. والله قد امتن على أهل مكة بقوله تبارك وتعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هذا الحرم الله عز وجل حرمه يوم خلق السماوات والأرض، وحرم شجره والطير لا ينفر منه ولا يؤذى فيه أحد. ولهذا الجاهليون أنفسهم كما قلنا إذا وجد القاتل قاتل أبيه في داخل الحرم لا يلتفت إليه، فإذا خرج بعد ذلك عند ذلك يقتله ويعمل ما شاء، وأما في داخل الحرم فلا يعمل شيئا. ولكن مع الأسف في الفترة الأخيرة هؤلاء الشباب الذين سموا لهم الآخرون الجهاد بغير اسمه، لأنه في آخر الزمان كما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنها ترتكب محرمات، من هذه المحرمات أن الأشياء تسمى بغير اسمه. فقال في آخر الزمان يأتي جماعة يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف فيسمونها كلها بغير اسمها فيستحلونها. حدث في مكة قبل فترات من السنوات أن جماعة أدخلوا متفجراتهم وما عندهم إلى مكة. مكة الله عز وجل حرم الشجر أن يقطع، الشجر محرم، كيف بالأنفس تقتل؟ فهؤلاء لبسوا على هؤلاء المساكين وعملوا مثل ذلك العمل وسموه جهادا، وهو في الأصل إفساد وليس بجهاد، إفساد وليس بجهاد، قتل الأبرياء، قتل المسلمين، قتل الضعفاء، قتل المستأمنين، هذا كله حرام. الرسول عليه الصلاة والسلام حرم ذلك، والله عز وجل حرم ذلك في كتابه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فلما يأتي الإنسان بهذا المتفجر معه يحمله في نفسه ثم يدخل بين المسلمين وكفار، أفرض أن فيه كفار ثم يقتل هؤلاء المسلمين، ما ذنبهم؟ هل هذا يسمى جهاد؟ هذا لا يسمى جهاد، وإنما هذا يسمى إفساد. وكل مسلم عاقل يعلم أن هذه البلاد التي من الله عليها بما من به على غيرها من الخير، هذه البلاد بلاد الحرمين، هذه البلاد تقوم بما ينبغي أن تقوم به للمسلمين جميعا. هي الدولة الوحيدة التي تحكم شرع الله، تحكم بكتاب الله، القاتل يقتل، السارق تقطع يده كما أمر الله عز وجل في كتابه وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل من ارتكب معصية فيها حد يقام الحد عليه. لا نقول على أن هذه البلد بأنهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المعاصي تحدث في كل وقت وفي كل زمن، حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثت السرقة وقطعت يد السارق، حدثت الزنا ورجم الزاني وجلد الزاني، فالمعاصي تحدث. العيب ليس في وجود المعاصي، وإنما العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد من الله عز وجل. الله يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ويقول الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ولا تأخذهم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لأن إقامة الحدود ليس المقصود بها التشفي من الشخص، وإنما المقصود بها تطهيره، لأن الحدود تطهر من ارتكب ذلك الذنب، والمقصود بها الإنذار للناس، بمعنى أن كل نفس يحدث نفسه، كل إنسان يحدث نفسه أنه سيقتل فلانا أو فلانا أو فلانا، يعلم على أنه إذا عمل ذلك فسيقتل. ولهذا القصاص يقام علنا، الله يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي من حكم عليه بحد لا بد أن يكون الحد علنا بعد صلوات الجمعة في المساجد في الاجتماعات حتى الناس يشاهدون. ولهذا من حدث نفسه أنه يسرق إذا علم أن يده ستقطع يتراجع عن السرقة. الذين يشوهون الحدود ويريدون أن يقضوا على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقولون إقامة الحدود هذه وحشية، كيف تقطع هذه اليد العاملة؟ هؤلاء الذين يتكلمون عن حقوق الإنسان لم ينظروا لصاحب البيت الذي جاء هذا السارق وعزم العقد وعقد العزم على أنه إن قاومه سيقتله، فيأتي بسلاحه ويتسلق الجدران يكسر الأبواب ويدخل على أسرته على محارمه فيروعهم، ولو أراد أن يقاومه قتله. هذه اليد إذا قطعت قالوا هذه وحشية، لماذا تقطع؟ والله يقول لكم في القصاص حياة، هذه البلد تقيم الحدود وتقطع يد السارق إذا سرق، هل تجدون أحد يده مقطوعة؟ هل تجدون أحد يده مقطوعة؟ كل الناس أيديهم سليمة، واحد تكون يده فاسدة، واليد الفاسدة لابد أن تزال. لو أصاب إنسان جرح في إصبعه وراح عند طبيب يهودي أو نصراني وقال له أنت إذا لم تقطع يدك من هنا فسيسري هذا في جسمك وستموت، ماذا سيصنع؟ ستقبل من هذا اليهودي والنصراني هذه النصيحة وتقطع يدك من هنا محافظة على جسمك. إذن هذه اليد خائنة، وهذه الخيانة ليس لها دواء وليس لها علاج إلا أن تبتر. فإذا بترت وشاهد الناس لا يمكن أحد أن يحدث نفسه بالسرقة، وبحمد الله المجتمع سليم، لأنهم يقولون إذا أقمتم هذه الحدود وقعتم إلى السارق يصبح المجتمع مشلول كلهم على يد واحدة. كلام هذا كله كذب وكله افتراء، ما تجدون أحدا يده مقطوعة مطلقا. واحد أصبح فاسدا وعمل ذلك العمل طبق عليه الحد فصار إنذار للجميع، لأن الحدود كما قلنا ما تعمل في داخل المستشفيات، تقطع للسارق مو في داخل المستشفى، يقطع هناك أمام الناس يصلون ثم يقرأ الحكم عليه ثم تقطع يده وتعلق حتى يشاهدها الناس، وهذا الفائدة فيه للآخرين حتى لا يحدثوا أنفسهم بمثل ذلك. والله يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذن في الجاهلية كان الناس يحترمون مكة ولا يقطعون شجرها ولا ينفرون صيدها، وإذا وجدوا أحدا لهم عليه دعوة لا يلتفتون إليه، والله عز وجل امتن على عباده في ذاك التاريخ. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ نحن الآن في هذه البلاد في أمن واستقرار والناس يتخطفون من حولنا كما تشاهدون وكما ترون وكما تسمعون، وهذه البلد في أمن واستقرار. أعداء الإسلام جميعا يعلمون أن هذه هي الدولة الوحيدة التي قائمة بالإسلام وتنافح عن الإسلام، يريدون يقضون عليها بأي وسيلة كانت، لم يستطيعوا من الخارج، ما استطاعوا من الخارج، فدخلوا إلى أبنائها في الداخل وعملوا مثل هذه الأعمال مع الشباب المساكين الذين لا يعرفون من الأحكام الشرعية إلا العواطف، عاطفة ورغبة عنده، ويشاهد الناس يظلمون. ما في شك على أن الكفار متسلطون على المسلمين في كل مكان، وهذا الذي يحدث بأسباب المسلمين، كلما أصاب المسلمين بسبب أنفسهم. والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم، فإذا تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتطبيق الشريعة الله عز وجل يعاقبهم. إذن كون يحدث بالمسلمين ما يحدث ليس معنى ذلك أنه من الله، الله عز وجل لا يظلم أحدا، وإنما يجازي من ارتكب مثل تلك المعاصي بالعقوبة في هذه الدنيا. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن كل ما يحدث حول هذه البلاد كله القصد من الأعداء القضاء على هذه الدولة المسلمة التي تقيم شرع الله عز وجل وتبين للناس الخير وتدعوهم إلى الخير، وأعمالها ظاهرة على الناس جميعا كلهم يعرفونها. أما الحاقدون أما الجاهلون فهؤلاء لا قيمة لهم. نعم.
المحظورات في الإحرام. تقدم في أركان الحج والعمرة أن الإحرام نية الدخول في النسك، وسميت نية الدخول في النسك إحراما لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه، وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة فإنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبل ذلك، وهذه الأمور التي تحرم بالدخول في النسك يطلق عليها محظورات الإحرام، وهي تسعة: أخذ الشعر وتقليم الأظفار والطيب وتغطية الذكر رأسه ولبسه المخيط وقتل صيد البر وعقد النكاح والجماع والمباشرة.
الآن يبين لنا المحظورات في الإحرام، يعني نحن الآن حلال، كل شيء حلال لنا، لبس المخيط والطيب والحلق ومن زوجته معه حلال له في هذه الفترة كلها، هذه الأشياء كلها حلال له. أنت أردت الآن الذهاب إلى مكة سواء بعمرة أو بحج فتدخل في النسك، النسك معناه النية بالإحرام للحج أو العمرة، حينما تحرم هذه الأشياء التي كانت حلال لك أصبحت محرمة عليك، والتحريم تحريم مؤقت. إذن أنت قبل ما تحرم لك أن تحلق شعرك، ولك أن تتطيب، ولك أن تلبس المخيط هذا، ولك أن تغطي رأسك مثل ما نحن الآن مغطين رؤوسنا، ولك قتل صيد البر، يعني صيد البر إذا أخرج إنسان يصطاد له ذلك، هذا كله جائز، وله عقد النكاح إذا أراد أن يتزوج أو يزوج، وله الجماع لزوجته، وله المباشرة لزوجته. إذا دخل في الإحرام هذه كلها أصبحت محرمة عليه، وهذه التي تسمى محظورات الإحرام. إذن أنت بعدما تحرم وتقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة، هذه الأشياء التي كانت حلال عليك تحرم عليك. ثم هو عدد لنا هذه الأشياء التي ينبغي أن يتجنبها الحاج بعدما يدخل في إحرامه. نعم.
فالأول أخذ الشعر سواء كان من الرأس أو الشارب أو العانة أو الإبط أو غير ذلك، يدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
نعم. أول أخذ الشعر بعدما تدخل في الإحرام، يعني قبل أن تحرم تعمل كما سمعنا، تحلق رأسك وتعمل الأشياء كلها، لكن إذا دخلت في الإحرام إذن لا يجوز لك أن تحلق شعرك حتى يبلغ الهدي محلة، كما قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. الهدي إن كنت متمتعا أو إن كنت قارنا فتبقى على إحرامك حتى يبلغ الهدي محلة، محله متى؟ يوم النحر. أما المعتمر فهو يأتي يطوف ويسعى ويفك الإحرام، ثم إذا أحرم بقي على إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج. ثم الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا، يعني قد تحرم بالحج أو بالعمرة وأنت مريض، أصيبك مرض، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، تكون فيه هوام في رأسه تتعبه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، ويلبس، يعني تحلق رأسك لك ذلك إذا كنت مريضا. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم.
ومثل شعر الرأس غيره من الشعر في سائر الجسد، لأن كل ذلك أخذه من الترفه. وأما اللحية فإن حلقها أو أخذ شيء منها حرام في جميع الأحوال في حال الإحرام وغيرها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى. رواه البخاري ومسلم، ولفظه في البخاري: ووفروا اللحى، وعند البخاري ومسلم بلفظ: وأعفوا. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس. رواه مسلم. وفي هذين الحديثين جاء الأمر بذلك بألفاظ 4، وهي: الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير.
على كل حال، هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والناس قد يبتلون بمثل ذلك وحسب العادة واجتماع مع الناس وطريقة الناس، ولكن الذي ينبغي أن نأخذ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دمت شهدت للرسول بالرسالة فمعنى ذلك طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، يعني الشهادة لله بالوحدانية أن تعبده وحده ولا تشرك به شيئا، والشهادة للرسول بأنه رسول الله تصدقه. إذن لما تصدقه معناه لابد أن تصدق كلامه هذا ثم تعمل بأمره وتنتهي عن نهيه. هذه أحاديث في صحيح البخاري ومسلم، يعني أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري ثم مسلم، فيها هذه الروايات: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، وفروا اللحى. فأنا أقول من باب النصيحة، والإنسان له حريته، لكن من باب النصيحة، أن في هذا الموسم في هذا النسك هذه إعانة للإنسان على طاعة الله وعلى الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت حينما تدخل في الإحرام الآن فلك أن تحلق جميع الشعر إلا اللحية فتتركها، وجرب أنت الآن، ما أنت لا عند الست، ما أنت عند أحد يزعل عليك ولا شيء، أنت لحالك الآن عزوبي رايح في هذه الرحلة، أنت جرب من أول يوم لا تقرب هذه اللحية، أتركها، قص الشارب وأعفى اللحية، وسافر واذهب إلى مكة وكمل نسكك، ويوم النحر الذي هو بعدما ترمي الجمرة فيها الحلق تحلق رأسك وتتلق اللحية. لأن الإنسان جاء تائب من المعاصي ويريد أن يعمل بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحج هو توبة، فكيف تبدأ في أول يوم في الدخول بمعصية؟ لأن هذه معصية ومخالفة للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعدما تكمل مناسك الحج والله عز وجل يتجلى لعباده في عرفة ويباهي بهم الملائكة ويقول انصرفوا مغفورا لكم، فلا تبدأ من أول لحظة تريد تعيد عليك هذه الثياب من جديد ثم تبدأ بالمعصية. إذن الشباب خاصة والشيبان من باب أولى، لأنه ما بقي من العمر إلا قليل، يعني ما في فرق بين الكبير والصغير لأن الأجيال محدودة. الله يقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قد يموتون أبناءنا ونحن ما زلنا على قيد الحياة. فينبغي للمسلم أن يحافظ وأن يستعين بالله عز وجل على طاعته، والله عز وجل يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت تعبد الله وتستعين به على هذه الطاعة، فهذه طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. لا فرق بين طاعة الرسول وطاعة الله، بل جميعها واحدة، والمعصية كذلك. نعم.
الثاني تقليم الأظفار.
الثاني تقليم الأظفار، هذه الأظفار لأن الإنسان ستطول الفترة من الإحرام إلى نهاية الحج، ولهذا يقص أظفاره، وكذلك الشعر الذي ليس له عليه حاجة يحرقه لأنه قد يطول وقد يؤذيه، إذن في هذه الفترة يعمل هذه الأشياء. فإذا دخل في الإحرام فلا ينبغي له أن يقص أظفاره، بل ينتظر حتى ينتهي الوقت المحدد. نعم.
الثاني تقليم الأظفار. قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي.
هو الآن يتحدث عن تحريم تقليم الأظفار بعد الدخول في النسك، وكذلك حلق الشعر بعد الدخول في النسك، ثم أيضا يذكر عن الأضحية من أراد أن يضحي. فإذا دخلت العشر فينبغي الإنسان أن يمسك عن هذه الأشياء، لا يقلم أظفاره ولا يحلق شعره حتى يأتي يوم العيد، إذا جاء يوم العيد وضحى بعد ذلك يعمل مثل هذا العمل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث في صحيح مسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، يعني الأضحية الآن غير الهدي، الأضحية التي تذبح في البيت للأهل، أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، يعني لا يحلق رأسه ولا شاربه ولا يقلم أظفاره حتى تنتهي العشر، ثم يأتي يوم العيد وبعد ذلك يضحي ثم يقلم أظفاره وهكذا. نعم.
الثالث الطيب. فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه: ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، رواه البخاري ومسلم. ولحديث يعلى بن أمية أن عربيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجعران وعليه جبة وهو متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، رواه البخاري ومسلم.
يعني هو الإنسان لما يدخل في الحج معناه أنه يكون ما هو مترفه، ولهذا جاء في الحديث: عبادي أتوني شعثا غبرا. فالإنسان في هذا السفر يأتي أشعث أغبر، بمعنى أنه لا يمشط شعره ولا يدهنه ولا يلبس الأشياء التي تغطي جسمه، بل يكون في هذه الحالة واقف بين يدي الله عز وجل بهذه الصورة. فالإنسان ينبغي له أن يكون كذلك. فإذا عمل شيئا وهو الطيب أو الصابون هذا الذي هو ممسك يعني له رائحة، هذه كلها ممنوعة على المحرم، إنما يغتسل بالماء العادي. وأما الصابون فلا ينبغي له أن يغتسل به لأن فيه روائح، وأنت ممنوع في هذه الفترة من هذه الأشياء. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء هذا الرجل بهذه الصورة وقال له أو استفتاه، قال هذا الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب، يعني رأسه وجسمه تطيب به ثم أحرم في جبة، لأنه ما يعلم على أنه لابد أن يتجرد من المخيط، ما يعلم شيء. فسأل الرسول هذا السؤال، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، يعني أغسل نفسك من الطيب هذا، ثم وأما الجبة فانزعها، يعني الثوب مثلا الذي هو بهذا الشكل ينزعه ويلبس ثياب الإحرام، ثم يعمل في حجه مثل ما يعمل في عمرته. فالمسلم الحاج لا ينبغي له أن يتطيب، وإنما يكون بهذه الصورة التي فيها الدلالة على الشعث وعلى التعب وعلى السفر، لأنه مسافر ويريد من الله عز وجل المغفرة. فبعض الجماعة الذين يقولون في ليالي منى خاصة أنه يريد يبقى في الهوتيل ولا يأتي لمنى إلا في أوقات محدودة، ساعة ساعتين في الليل ثم يرجع، هذا الكلام الحقيقي لا ينبغي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بات هذه الليالي 3 بأيامها بقي في منى، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ليس القضية قضية وجود المال وعدم المال، إذا كان هذا فقيرا وأنت عندك مال، الله عز وجل ساوى بين الجميع في هذا المكان، لأنه سيكون دليل للإنسان أنك يوم القيامة ستكون بهذه الصورة، هذه الأموال الكثيرة كلها ستترك. وخذ العبرة في يوم عرفات، تجد الأمير والمأمور والغني والفقير كلهم بلباس واحد، لا تفرق بين هذا وهذا، لا تعرف أن هذا أميرا وهذا مأمور، لا تعرف أن هذا غني وهذا فقير، كلهم سواء. والله عز وجل أعطانا هذا حتى نأخذ منه عبرة. فأنت لما تنظر لهذا اليوم العظيم الذي تقف فيه بين يدي الله عز وجل، تقف خاضعا خاشعا متدللا طالبا من الله المغفرة. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل يباهي بعباده في الحج يوم عرفة، يباهي بهم الملائكة ويقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، ماذا يريدون؟ ثم يقول: انصرفوا مغفورا لكم. فينبغي الإنسان أن يري من نفسه الله عز وجل في هذا اليوم الخضوع والخشوع بين يديه والتدلل بين يديه. كثير من الناس ستسمعون تمرون ببعض الخيام وفيها الأغاني في عرفات، فيها الأغاني، فيها الكلام الذي لا يليق والكلام الذي لا ينبغي. في هذا المكان الذي جئت تتوب إلى الله عز وجل فيه وترى الله من نفسك الخضوع بين يديه، ثم ترتكب المعاصي في هذا المكان. فينبغي للمسلم أن يتنبه لمثل هذه الأشياء وأن ينبه غيره لمثل هذه الأعمال. فإذا كان عرفات الذي هو اليوم العظيم الذي لم تطلع الشمس على يوم أفضل منه، وينبغي للمسلم أن يكون خاضعا متذللا بين يديه الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقي من بعد الزوال إلى غروب الشمس يدعو متجه إلى القبلة، فينبغي للمسلم أن يأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. نعم.
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وهذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في حال إحرامه، لأنه من الترفه، وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه، ولا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه. وهذا مما يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء.
يعني يقول عندما تحرم ما تجعل الطيب هذا الذي معك في ثيابك، لأنه سيبقى فيها، لكن تطيب جسمك، يعني عند الإحرام، عند الإحرام تطيب جسمك. ولهذا قال للرجل الذي لابس الجبة وتضمخ بذلك الطيب، قال: أغسله 3 يغسل الطيب من جسمه ثلاثا. إذا أنت حينما تحرم تجعل الطيب في جسمك، عندك عطورات حاجات تمس بها في جسمك، لكن لا تجعلها في الثوب، لأنه في الثوب يستمر معك، والمقصود أن الرائحة هذه تذهب في هذه الفترة التي أنت محرم فيها. نعم.
ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه البخاري ومسلم. وحديثها أنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم. رواه البخاري ومسلم.
يعني هو يشير إلى الاستدامة، الإنسان تطيب ولكنه بعد إحرامه بقيت العلامة موجودة فيه، فهذا لا يضر، الاستدامة هذه لا تضر. ولهذا يقول الإنسان يحرم في بدنه، يتطيب في بدنه لا في ثوبه، فهذا الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تشاهد الشيء الذي باقي في رأسه لم يذهب. نعم.
الرابع: تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس وفيه: لا يلبس القمص ولا العمائم. الحديث رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس في الذي أوقصته ناقته وهو محرم أنه قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه مسلم.
لا تخمروا رأسه ولا وجهه، والآن تكلم عن شيء هو موجود الآن بين الناس. الرابع: تغطية المحرم رأسه، هذا مشهور للناس جميعا، ما في أحد يغطي رأسه، يعرف على أنه إذا غطى رأسه أخطأ وهو ممنوع من ذلك. لكن الوجه وجهه بملاصق، والآن نشاهد كثير من الحجاج عنده حاجة موجودة على وجهه لاصقة بوجهه، فهذا لا ينبغي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا المحرم، يعني حينما وقصته ناقته أي سقط من على ناقته فمات، فقال: غسلوه وكفنوه، ثم قال: ولا تخمروا وجهه ورأسه، أي لا تغطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فلا ينبغي مثل هذا العمل، وهذا شاهد كثير من الحجاج الآن. الآن ما يضر في هذه الفترة لأنه ليس بمحرم، لكن حينما يحرم بعد ذلك هذا يكون مثل النقاب الممنوع على المرأة. المرأة تحرم تسدل على وجهها، لكن لا تعمل لها الشيء الملاصق الذي تخيطه، فهذا ممنوع على المرأة، ولكن الإسدال لا بد منه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كنا إذا كنا في الطريق وابتعدوا عن الرجال كشفت إحدانا عن وجهها، ما في رجال أجانب، فإذا أدركنا الرجال أسدلت إحدانا يعني جلبابها على وجهها. الإسدال إذن كشف الوجه لا يجوز مطلقا، ما يجوز إلا مع المحارم. وكثير من الناس الآن ونسمع الصياح على الحجاب، الحجاب يسمون الحجاب فقط تغطية الرأس، وأما الوجه فلا ينظرون إليه ولا يسمونه عورة، أنه لا يجوز كشفها للأجانب، وهذا لا ينبغي. الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه ونساءه وبنات المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني مأمور الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. وأجمل شيء في المرأة وجهها، هذا الشيء معروف، أجمل شيء في المرأة وجهها، فوجهها لا ينبغي لها أن تكشفه أمام المحارم يعني أمام الأجانب، وإنما يجوز لها مع أبيها ومع أخيها وعمها وخالها الذين ورد ذكرهم في كتاب الله تبارك وتعالى أنهم محارم للمرأة. فينبغي أن نعلم على أن الحجاب هو الحجاب الكامل للمرأة لوجهها ورأسها، وليس المقصود الحجاب الرأس. وهؤلاء الذين يمنعون المرأة حتى لا تغطي رأسها، هذا لا يعني إغراق في الإسفاف وفي الظلم للمرأة إلى هذا الحد، يعني وجهها مكشوف يكفيهم، لكن هم اكتفوا بهذا، يقول ليش تغطي رأسها، والناس مصارعة على الحجاب بتسمية غطاء الرأس. لكن الحجاب الصحيح هو تغطية الوجه، وأجمل شيء في المرأة وجهها، فلا ينبغي للمرأة أن تكشف وجهها أمام الأجانب. ولهذا عائشة رضي الله عنها ومن معها من أمات المؤمنين ونساء النبي أطهر قلوبا من المؤمنات، والله عز وجل أمرهم بالحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. اقرأوا سورة الأحزاب فتجد فيها الأمر لأمهات المؤمنين وهي أم المؤمنين، وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فينبغي لنا أن نعلم على أن وجه المرأة لا يجوز كشفه أمام الأجانب مطلقا. أما الشعر من باب أولى، إذا كان وجهها لا يكشف فلا بد أن تغطي على رأسها. نعم.
وأما الاستظلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، رواه مسلم عن أم الحسين رضي الله عنها. ولحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل في القبة التي ضربت له بنمرة حتى زاغت الشمس، رواه مسلم.
تجدون كثير من الناس يجهزون بعض السيارات تجدوها ما عليها سقف، السيارة مفتوحة، ويعذبون أنفسهم بالشمس. ورسول عليه الصلاة والسلام يعني ظلل عليه، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فالخيمة والسيارة والبيت هذه كلها ليست ممنوعة، إنما الممنوع الملاصق، الشيء الذي يلاصق في جسم الإنسان. عندك شمسية، الشمسية فوق ما هي ملاصقة، ورسول عليه الصلاة والسلام ظلل عليه حينما كان يرمي الجمرة مع شدة الحر، كان جماعة يأخذون الثوب هذا ويظللون به على الرسول عليه الصلاة والسلام. في نمرة ضربوا له خيمة صغيرة نزل فيها عليه الصلاة والسلام وبقي فيها حتى زالت الشمس وصلى بالناس ثم طلع لعرفات، لأن الوقوف هو بعد الزوال. نعم.
يقولون يا شيخ يقولون حتى يران الله.
الأخ يقول الجماعة يعللون يقولون حتى يران الله، يعني هؤلاء يعملون مثل هذا العمل حتى يراهم الله، معنى أنه لا يراهم إلا إذا كشف. هذا مما يدلك على الجهل، يعني هذه قضية جهل ما هي قضية علم. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعمل ذلك، والصحابة لم يعملوا ذلك، والله عز وجل يرانا في أي مكان كنا، سواء كنا كاشفين عن رؤوسنا وجالسين في الشمس، أو كنا في داخل البيوت، فحيثما كنت فالله عز وجل لا يراك. نعم.
الخامس، لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو بعضه كالسراويل.
لبس الذكر يعني لبس الرجل، ويتكلم عن الرجال وعن النساء، فيقول الذكر لا يلبس المخيط، المخيط الذي نلبسه الآن، وبعد ذلك حينما نلبس الإزار والرداء لا نلبس في حال إحرامنا المخيط، لأنه لا ينبغي مثل ذلك. وأما المرأة فلا، والمرأة يعني ما لها لباس مخصوص، يعني أخضر، بعض الناس يسووا أخضر ما تلبس إلا هذا. المرأة ليس لها أن تشابه الرجال، ولكن مطلوب منها أن تستر جسمها بما تيسر لها، ليس شرطا على أن إحرامها لا يصح إلا في نوع معين من الثياب، وإنما أي الثياب تلبسها لا مانع من ذلك، غير أنها لا تتشبه بالرجال. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.